الدين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسدبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه السورة واقع سميت بسورة البلد باعتبار أن أول آية من آياتها فيها قسم أو فيها ذكر البلد، سواء كانت في الآية الأولى هناك قسم أو لا يوجد قسم على اختلاف المفسرين. ولأن الجميع اتفق على أن المراد بالبلد هنا هي مكة، لذا اتفقوا أجمعهم بأن السورة مكية وليست بمدنية، بمعنى آخر أنها نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، وهو ما زال في مكة معذبا مطاردا من قبل المشركين ومن قبل قريش. اتفقوا على أن المراد بالبلد هو مكة، هذا من جهة. من جهة الثانية قلنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة أن الحقائق الهامة سواء كانت الكونية منها كالشمس والقمر والضحى والعصر، أو كانت هذه الحقائق لها دخل في حياة الإنسان كمطعومه ومشروبه كقوله تعالى والتين والزيتون، أو كانت هذه الحقائق ليست حقائق تكوينية وإنما هي حقائق تشريعية مثل القرآن، الله جل وعلا في الكتاب أقسم بها، قسم الله وحلف الله بهذه الحقائق الكونية والتشريعية الهامة من باب الدلالة على أهمية هذه الحقائق، ومن باب بيان عظمة هذه الحقائق في حياة الإنسان لا في سلطان الله جل وعلا وحسب، بل لها عظمة في سلطانه من جهة، ولها مدخلية طولة في حياة الإنسان من جهة أخرى. لذا أقسم كما رأينا في أكثر من مرة، طارة أقسم بحقيقة كونية كقوله والشمس والضحاها، أخرى أقسم وحلف بحقيقة تشريعية كقوله تعالى قاف والقرآن بالذكر أو ياسين والقرآن الحكيم إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في أوائل السورة، سواء كانت من قصارها أم كانت من متوسطاتها المسماة عند المفسرين بالمئين. بالنسبة إلى هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، وبالنسبة إلى قوله تعالى في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وقع الخلاف بينه وبين المفسرين، هل هو قسم بالبلد وهل هو قسم بيوم القيامة؟ طبعا الكلام في سورة البدر، هل أن المولى بصدد القسم والحلف بمكة فقال لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد؟ من قال أن الآية بصدد القسم قال أن لا هذه زيد، ولما يكون زيد بنبكل محل الإعراب طبعا في قول مقابل أنه مش ما بصح تكون زيد، لكن زيد هذه اللام قبل واو القسم وقبل القسم لازم يكون في وسط الكلام مش في فعرضت عليكم موجود بشواهد نحويه من جهه وبشواهد اوردوها في القران من جهه ثانيه انه ممكن اللام الزائده قبل القسم تكون باول الكلام، مثل بتقول انت بالعرف لا وابيك، وابيك عم تقسم لا وحياتك لأفعلن كذا، وبتجيب انت بتقول اللام زائده. كذلك قالوا انه اللام هنا زائد ولا في اول الكلام، وبتقول لا اقسم بهذا البلد، اللام زائد بتصير اقسم بهذا البلد. وهذا قول المشهور من المفسرين وجروه الى سورة القيامة، كذلك لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، جعلوا اللام زائد مكرر مرتين، معناته ان هناك قسم بيوم القيامه وقسم بالنفس
عن المسجد بطريقه
كثيره. القول الثاني بالواقع قول ان اللام مش لان الزائد من ناحيه المعنى اتي بها بلا موجب، اتي بها من دون موجب، من ناحية اللفظ بل يكون فيها حبكي، بمعنى انه بيت الشعر ما بيضبط الا لتجيب له لا، بتقول له لا وابيك كذا. هون لا من ناحية المعنى في ضرورة لان يؤتى باللام الزائد، لا من ناحية الوزن لان القرآن مش دايما بيحافظ على الوزن. اثنين، اتليت اللام الزائد الآتي قبل القسم إذا في واو القسم بتقول لا وأبيك أقسمت. المولى بالآية ما عم يقسم، عم يجيب مصدر بالفعل بتقول قل لا أقسم. فبيقول إن اللام لام النافي مش اللام الزائد، نفى القسم بهذا الكلام. والسياق سياق الآيات بسياق الله مش بسياق الله، قسم بالبلد مش بهالمولد، بصورة التين قسم بمكة، قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وإلا ما قلت سابقا في المجلس المبارك إن التين قسم به كمطعوم، لكنه الخليج طول في حياة الإنسان وهو أشبه شيء من غذاء الدنيا بغذاء الجنة، أشبه شيء لفاكهة الجنة هو تيننا في الدنيا، يؤكل قشرا ولبا لا يغمى منه شيء على الإطلاق، شجره دائما متوسط الحال، قطوفها دائما مش مثل النخل باسط بدك سلالم وبدك طول وتطوع، ففي ردة وجود شبه بين التين وبين فاكهة الجنة، لذلك قال الإمام الباقر أشبه شيء بفاكهة الجنة تينكم هذا، أقسم بالتين بالإضافة لما للتين من فوائد طبيه لها سابقا تظنها، والزيتون كذلك فوائد الزيتون كثيرة جدا، بس بيبقى مفترض العطف بين وطول السنين ومكان تكلم مناجاة موسى مع ربه وهذا البلد الأمين في مكانين عم يعطفهم على مطعومين مقتضى العقرب يقتضي وشدة المقطوف والمقطوف عليه. التين كانت هي مشهورة الكوفة فيها في زمان نوح، الزيتون كانت مشهورة في زمان عيسى بن جهاد ومشهورة في زمان مقدس، كانت مشهورة في زمان عيسى بالزيتون وكانت مشهورة بزمان إبراهيم بالزيتون. فبصير القصب بالواقع قصب بمهد الديانات، بمهد الأماكن التي بعث منها العزم لأن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأفضل صلى الله عليه وسلم.
صل على محمد وآل محمد.
ففي سنة التيني قسم بمكة، مكة عظيم لها عظم، لها بكثير من عظمها أنه هو أول بيت وضع للذي بمكة، بكثير أنه أن الله جعله جعل مكة حرما آمنا، ما بيجوز الصيد فيه، ما بيجوز قلع الشجر فيه إلا الأسفر للاحتياج يعني مكة له، ما بيجوز إراقة الدم فيه، ما بيجوز القتال فيه حتى في غير أشهر الحرم، ما بيجوز الدخول إليه إلا وأنت محرم، إلا وأنت ملبن، إلا وأنت متخلي عن الدنيا، لابس ثوبي الإحرام، تارك المصير وداخل إلى مكة أشعثا أخضرا قريب إلى أن تكون حافيا منتعل نعلا عربيا فلها قداستها. فمما يحسن أن يقسم قسم بها بصورة التين، بس بصورة البلد ما قسم، اللام بتكون النافي بمقتضى السياق. لا، لأن قريش إلا الجلسة السابقة قريش كانت عند العرب إلى مكانتها، لما؟ لأنها سدادة البيت. أيضا كان هناك شعر عند العرب إنه ما في حدا يفتح مكة، وقريش إلى العظم لأنها حارس بيت الله، ما في حدا يخزيها، ما في حدا يقصدها بسوء، إنه هذه أبرع هذه جرد يقصدها بسوء. قام المولى جل وعلا وأرسل عليه الغيث، وقريش غزت هذا المفهوم في نفوس العرب. لما كان العرب يقولوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة؟ لما تمت الجلسة السابقة لما تم فتح مكة افتتح قلوب العرب فابتدأت العرب تدخل في دين الله أفواجا، لأنه عرفوا أنه نبي صادق وأنه الله جل وعلا فتح له مكة. لذا هو قال إن الله حرم مكة منذ آدم إلى يوم القيامة وما أحل عليه إلا ساعة من النهار بس ما غلط فيها ذلك. حتى انه لما قالوا له انه قائد الانصار عم يقول اليوم يوم الملحمه، قال له امير المؤمنين اذهب قل امير الغاي ونادي له بشعار اخر. اخذ امير المؤمنين الغاي من سعد وقال له اليوم يوم الملحمه مش يوم الملحمه. صح انه احلها بس ما غرق دم في مكه. الله بيقول لا اقسم بهذا البلد. طيب ما اقسم به في اي تاني؟ يقول لا اقسم لعلمي وانت حل بهذا البلد. انت موجود في مكة تتعرض للتعذيب، تتعرض للإهانة، تتعرض للتكذيب، تتعرض للشتم، هن عم يشبخوا بأنوف لانهم سدنة البيت، إلهم المعز على العرب لأنهم سدنة البيت، عما يأذوك وأنت أفضل من البيت. أنا ما بقصد بالبيت، ما بيصير للبيت إله حرمة عندي ما دمت أنت في البيت معذبا ومشردا ومكذبا.
الله صل على محمد وآل محمد.
لذا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي مقيم، وأنت حل ووالد، أي ولا أقسم عطف، وما ولد الوالد كما ورد في الخبر هو إبراهيم، وما ولد هو النبي أعظم صلى الله عليه وسلم. لا يقسم لا بإبراهيم الذي رفع القواعد من البيت، ولا يقسم بخاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء أقسم به مرة، تحدثنا مرة في السنة السابقة أن الله ما أقسم بإنسان على الإطلاق ولا بنبي إلا بالنبي الأعظم بقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك لم له قسم حلف بعمر النبي شوف أنتش نبي عمر النبي شوف أنتش عزيز النبي الأعظم عند الله قسم مع ذلك الهان لا أقسم بإبراهيم بالنبي لا أقسم لأنه مشرب ونية الإعلان كل ألوان العذاب وكل ألوان في نبيذن التكذيب كما قال النبي أعظم صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي كما أوذيت لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد يعني ولا أقسم بالوالد الذي هو إبراهيم وما ولد وهو النبي ثم بالتسليم انه قد خلطنا الانسان في كلمه انت عبد هذا صح بس منو المرتاح جيب لي واحد من بني البشر من لدن ادم الى يوم القيامه مرتاح لمرتاح انت يا رسول الله شوف عم يسميه باحسن اسلوب انه قد خلقنا الانسان في كبد الكبد باصل اللغه هو مرض يطلب الكبد يوجد مرارة ومشقة وألم ثم استعير إلى كل ألم ومشقة وتعب لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب الإنسان من لدن انعقاد نطفته إلى حين وفاته مرورا بولادته ومرورا ما قبل إدراكه وتمييزه وبعد إدراكه وتمييزه وبعد ما يتحمل التكليف ويكتب عليه بقلم التكليف الواجبات والمحرمات هو حينئذ في تعب وفي مشقة مش ممكن يمر اليوم على الإنسان يكون كله سعيد لا لأن الدنيا بنيت على عدم الراحة لأنها دار بنات طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها ضد طباعنا متطلب في الماء جذوة ماس دنيا بنية على التعب تجي انت تقول انه انا بدي ارتاح في الدنيا بدي اسعد في الدنيا بدي انا اوجد سعادة في الدنيا بدي بل كلما انت سعيت لايجاد السعاده يكون فتك فعل العنكبوت يبني البيت لكن هو لا يحس انه يبني حبلا يشد على خناقه يزيد في الامه يزيد في اتعابه يزيد في الاته واراته يزيد في حفرته افضل وسيله للسعاده هو الادبار عن الدنيا والتطلع نحو الآخرة فبسيريد أنه لقد خلطنا الإنسان في كبد أيحسب أن عليه أحد غير المفسرين قالوا ما نزل لأي شخص بعلمه وإن كان البعض يقول أنه نزل في الحالة ابن عامر أنه كان يجلس على وطاق بيجوا عشر رجال يسحبون فيه ما كان يستطيعوا يسحبون ببساطه فالله جل وعلا انزل فيه الاية على قربة المفسرين ايحسب ان لا يقدر عليه احد ثم بيقولوا انه هذا اسلم بيقولوا على قربة وان كان سياق الاية لا مقتضى السياق ان الاية نزل بمفهوم العام لكل انسان انه اسلم اجى يوم النبي قال له اذنبت قال له النبي انه كفر عن ذنبك كفر قال له اهلكت مالي كله بالكفارات كل ما بحكي معك باللي كفر 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 فنزلت لي ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا مبتا يعني مالا كثيرا متراكما ايحسب ان لم يره احد
انه هذا الانفاق ما كان قربة لله. ثم بمن؟ بالواقع هو من على كل من البشر وطبيعة كل انسان. اذا مش طبيعة بس الحاكم هذا كل انسان. كلا ان الانسان لا يطغى الرأى مستهد. كل انسان مثله مثل حارث بن عامر بمن في الدين بمجرد ما يجب ان الدنيا مقبلة عليه بيقول لك الله اكرمني. لا تقلق تطلع الله هو على وجه البلاد. اذا راى ان الدنيا اكبر من الله غضبان عليه بالحمد لله. مش المقياس من البلوان وغضبه اضطار الدنيا إلى من جهة من جهتين طبيعة النفس محل الشيء. إنه طبيعة النفس ترسمين في إقبال على ذلك إنه أنا ما في حدا أدي. بينسى الآخرة ينسى الله ينسى نفسه إلا سابقا إنه بينسى لأنه بيغذي شهواته. وكلما غذيت شهوات النفس كلما كانت هذه الشهوات ساترة بينك وبين النفس. وكلما نسيت نفسك نسيت الله وحينئذ تعيش مع شهواتك. فهو عميون انه انتي الشرطة غايت انت تصور بس امرين ألم نشعل له علمين ولسانا وشفتين. عشوكم انت سلطان الله لا تراه الا بهاتيك العين. طبعا لما للعينين من فوائد كثيرة جدا. طبعا بتكفل فيها عين الطب. ولسانا وشفتين. قلب يوقف. وطبعا العينين الى اشفان. ليش ما ذكر الاشفان وذكر الشفتين؟ هو لانه بالنسبة الى العين الاشفان وجود وعدم على حد سيئة. بس بخلاف الشفتين مطلوب منك انك تطبق على لسانك بشفتيك. وما تخليه يتحرك ولا تتحرك العين. العين اذا تحركت بتشوف اثار سلطان الله وقدرة الله. تستدل انت من هذه المخلوقات على عظمة الله جل وعلا. بس الجلد اذا تركته انفتحت وبلش طالع نازل تبلش بالكذب والنميمة والغيبة وهذه الاعراض لانه المفروض لذا من عليك. مين فسر نجمة الأنس بمالك إنه النجدان بما ثديان الأم إنه الطفل الله أحداه ثديان ثديا اليمين ثديا الشمال. سأل أمير المؤمنين قال لا هديناه النجدان نشدو الخير ونشدو الشر طريق الخير وطريق الشر. بالواقع الموت جل وعلا بدلت نعم حسي العينين واللسان والشفتين من بنعم كبرى وهي الاختيار من جهة وهي بين نفسك نحو الخير من جهة. هل لو توقفنا سنعي فقط هي أكبر رد على مذهب الجبريين على مذهب القدر على مذهب القدريين على مذهب الأشاعرة على مذهب السنة. السنة إلى يوم إلى الحاضر يقول الإنسان مسلوب الاختيار مسلوب الإرادة إنه كل فعل تعمله الله عم يفعل فيك. لكن عم يقول الطيب أنا ما عم يفعل الفعل الخير الصادر عن إيدي أنا لا أثاب عليه الله عم يشري على إيدي مش أنا عم يفعل. كما انه الشر من عم يجرى عليه جرى عم يعمل يجب ان لا يعاقب. يقول لا لانك المحل فانت حينئذ تعاقب تبعا للمحل. لكن عمي اذا انا مسؤول الثالث مثل مكوني اليس من العبث معدك شبيه حركته ليعمل شر ابو ضرب وجهه. تجد انه نظارك انت اختص من الرجل ايه ما تختص مني هذا الرجل ايه عم يتحمل تبع الارادة. هل هي وهديناه النجدين هي اكبر رد على مذهبه. مثل قوله تعالى اما شاكرا واما كفورا. مثل قوله تعالى ومن يشكر فلنفسه ومن كفر فعليها. مثل قوله تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء ما شاء الله من الآيات الواردة في القرآن التي تقرر حقيقة الاختيار وتقرر حقيقة الإرادة. صحيح إنك أنت مختار بس مش مختار بالمطلق. بالنسبة لبعض الحياة بدون مختار. بالوفاة أنت مش مختار. بالنوم واليقظة مش مختار. أربعة. بالخامس ميلك للخير وميلك للشر انت مش مختار. للامور الست انت مش مختار. ايضا اذا فعلت الخير الله بوفقك الابيض. ان فعلت الشر الله جل وعلا بيحرمك من فعل بعض الخيرات. مثلا من قبيل كما ورد في القمر انه اذا اذنب الذنب الواحد الله بيحرمه من صلاه الليل. فمن تكريه انه لا جبر ولا لأنك مجبور مثل الدول السود. وأنك مفوض لإلك أمر مثل ما تدتي إلى على الأرض مثل الدول المعتزلي. ولكن أمر بين أمرين. بدل هو مثل الشيء. إلا هو المدرك الذي استقي من أهل البيت. لولا الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلم عليهم لما اتضح هذا المذهب. ولما اتضح الطريقة مستفادة من مضمون هذه الآيات. أما بقية
نص على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الدائمة على أعدائه إسماعيل من الآن إلى قيام الدين. قل المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات بالواقع هي بقية وتتمة آيات سورة البلد من أول السورة إلى قوله وهديناه النجدين. قد تقدم ما تيسر من شرح هذه الآيات في الأسبوع الفائت. أما بالنسبة إلى هذه البقية الباقية من هذه السورة الكريمة الشريفة قبل الدخول فيها بالواقع وقع الخلاف بين المفسرين حول معنى العقبة. ذهب بعضهم إلى أن المراد بالعقبة هو جسر ممدود على جهنم أو أنها عقبة كؤود أمام جهنم. لا يمكن للإنسان أن يتجاوز النار إلا إذا اجتاز هذه العقبة على القول الأول أو لا يمكن له دخول الجنة إلا إذا اجتاز هذه العقبة على القول. وكلا القولين متوقفان ومتقومان لأن العقبة موجودة في الآخر. لا يوجد دليل من الكتاب من جهة ولا من السنة على أن العقبة الواردة هنا في سورة البلد هي عقبة موجودة في يوم القيامة. بل سياق الآيات في داخل هذه السورة يدل على أن العقبة هي أمر موجود في الدنيا وليس بأمر موجود في الآخرة.
هذا من جهة. من جهة ثانية يقول المولى فلا اقتحم العقبة هو بالواقع مبني على حدث شيء وهو الاستفهام أفلا اقتحم العقبة، وكان الاستفهام ليس للتساؤل بل للإنكار، فتكون حينئذ على نحو التحضيض، فكأنه قال هل اقتحم العقبة، يحضه على اقتحام العقبة. أما السياق الدال على أن العقبة موجودة في العالم الدنيوي سيأتي، فهنا تحضيض على اقتحام العقبة بعد ما أثبت المولى أن الإنسان قد هدي النجدين، نجد الخير ونجد الشر. قبل بيان معنى العقبة وبيان السياق الدال على أن العقبة موجودة في الدنيا، نقول أن الله جل وعلا بالواقع بعدما من عليه بأن هداه النجدين، هداه ليست الهداية الفعلية بل الهداية الاستعدادية، ليست الهداية العملية بل الهداية الفاعلية بل الاقتضاء، أي أن الإنسان عنده استعداد، عنده اقتضاء لعمل الخير، هذا معنى الهداية نجد الخير، وعنده استعداد لنشر الشر، عنده استعداد، عنده قابلية، عنده فاعلية، مش فعلية العمل، في فرق بين فاعلية الشيء وفعليته. فالمولى جل وعلا في هذه الآيات بالواقع ببين طريقين، ببين طريق الخير وشروط الخير، بقسمه إلى أعمال وعقائد وأخلاق بهالآيات اللي هلأ قلناها راح تشوف كيف قسمها، وسمى أصحاب أصحاب الميمن أو لقسم، وقسم آخر وصفهم بأفعالهم ووصفهم بعقائدهم وسماهم بأصحاب المشأمة، وبين إنه هؤلاء وين بيكون منزلتهم حينئذ في يوم القيامة. هي خلاصة بقية سورة الفلت. هذه الخلاصة تحسن بعدما تكلم المولى عن الفاعل، يعني بعدما كان الإنسان عنده قابلية الاستعداد إلى طريقين، قام المولى وميز الناس إنه الناس بحسب استعداد قابلة في الطريقين، لكن في طريق الخير قصته هيك هيك هيك، وفي طريق الشر، ثم حضم وحثنا على سلوك الخير. فبتكون العقبة شو؟ بتكون العقبة في الأمر الدنيوي، بتكون هي سلوك طريق الخير، هذه العقبة بتكون أمر دنيوي ومش أمر أخروي. لذلك قال أفلا اقتحم العقبة حظ، واحد اثنين رجعان وما أدراك ما العقبة. هذا الله فعلا في القرآن لا يؤتى به إلا لبيان تفخيم الشيء، لما المولى بده يبين عظمة الشيء بيجيب اللفظ وما أدراك، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذلك أفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فوصف طريق الخير بالعقبة، فترى فيما بعد لما وصف طريق الشر ما وصفه بالعقبة أبدا، ابتدأ مباشرة بذكر أفعاله وأنه أمر سهل على الناس. من هون القسم الثاني من المفسرين فسروا العقب والحكمه انه العقب هي مجاهده النفس والشيطان، لانه الانسان لما عنده استعداد للشر فاذا نفسه تميل نحو الشر، هي من جهه، وياتيه الشيطان ويزين له هذا الشر. اصلا الشيطان لا ياتي الانسان الا لانه عنده نقاط ضعف في داخل النفس، فمجاهدة النفس في ميلها ومجاهدة الشيطان هذه هي العقبة، وليست العقبة حينئذ أمر أخروي. لذا يحسن الحظ، ولا لو كانت أمر أخروي هذا هو الصيام، لو كانت أمر أخروي ما في معنى للحظ، لأنه أنت بالآخرة مسير مش مخير، أنت تساق تبعا لعملك لا أنك تمشي تبعا لاختيارك. أفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ أعد يفسرها وإلى كمان سيرة هو عم يقول لك شو العقبة؟ قال فك رقبتي. هذا الفعل فعل أهل الخير، فك رقبتي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. هذا الأفعال. ثم كان من الذين آمنوا بالعقائد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه حينئذ الأخلاق. لما فسر العقبة حينئذ بهذه بالواقع شوف حسن ولطائف القرآن، الصورة مكية مش مدنية. في الآية في الصورة مدح تطبيق للمبادئ والقيم بالأمثال والمصادق. كل المذاهب الأخلاقية والفلسفية والكلامية وكل المدارس اللي بتتعاطى عالم القيم والمبادئ والفكر وأمور النفس بتغلق القانون على نحو مجرد، بس ما بتطبقه بمصادقه وما بتعينك أشد المصادق على النفس. الصورة المباركة قامت عينت أنه أشد شيء على النفس فيه مجاهد وعين. صحيح أنا بتلي فك رقبة مش موجود بالله صح، بس تطلع بالأفعال كلها كلها حث على ذي المال. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كله حينئذ حظ على المال. لا، لأنه نقطة الضعف الأولى مش التاني، التاني النساء، التالت الزعامة، بس أشد نقطة ضعف عند النفس هي المال. لذا بيقول بصورة ثانية بيقول ما مضمون الآيات وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا شما. ما وصف النفس أنها تحب النساء بهذا الشيء كما وصفها بأنها تحب المال. فإذا الغربان الأول لمجاهدة النفس هو بالمال. أهم المولى طبعا المال، لا، لأنه جعل المصداق مصداق مالي. صحيح لما بده يجعل المصداق مصداق مالي بده طبقه بشيء موجود بعصر نزول النص. عصر نزول النص هو فك الرقبة يعني كنت العبيد، وإطعام في يوم المشيعة هذا إطعام في يوم ذي مسغبة. ليش اختار يوم المشيعة مش يوم اليسر؟ لأنه مش الكرم بيوم اليسر، الكرم بيوم الشد. في نص شفته أنه الكريم مش اللي بيبذل ماله بيوم الرخاء، لا، كريم اللي بيبذل ماله في يوم الشد. هذا الكريم مثل ما البخيل مش هو اللي بيتداخل على الناس، بل البخيل بيتداخل على نفسه. بتلاقي انسان ما بياكل، لا، لانه حتى نفسه حارمه. هذا البخيل، مش البخيل اللي بيتداخل على الناس. بتلاقي انسان ممكن يتداخل على الاخرين، بس يتداخل على نفسه، ما ياكل ما يشرب بيحرم نفسه، هذا البخيل. كذلك الكريم، كريم اللي هو ما بيعطي الا وقت الشد. لذا الامام الصادق لما أصيبت المدينة بيوم الشدة كان عنده مونة سنة، قال له الخادم اذهب وبع المونة، المونة كلها، ونحن والمسلمين يوما بيوم، بكرة بيشوع ومن جوع بيشبع ومشبع. فاختار اليوم اللي ذي مسغبة ليبين انه فعلا هالنفس استطاعت انه تتغلب على اكبر واقوى واهم واول نقاط ضعف. هو الإطعام في يوم ذي مسغبة. ثم اختار اثنين، يتيما ذا مقربة. ذي العرب دائما كانت تستغل اليتيم القريب، تحطه تحت جناحها لتكله منه، لأنه كونه تحت جناحها فهي متولية لشؤونه. لما بيكون يتيم تحت جناحها كنت متولية لشؤونك إذا أكلت له ماله ما حدا بيعرف، بخلاف اليتيم البعيد بحبين إذا أكلت. من هون نظر إلى أشد المصاديق خفاء، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني واصل لحد الجوع مش قادر على الحراق فأعبد الأرض، وصرف التراب على بطنه لأنه مش قادر يتحرك، مش هنا المسكين عم يطرق بيبك وعم يحييك بالمجتمع بيقول لك ما والله طلع رفع ميته، لا هذا المسكين اللي مش قادر يتحرك بعدين ببيته، هذا البطعمين، مش هذا المسكين اللي عم يحييك قدام الناس بيقول لك ما والله طلع تعطيه، ممكن انه والله حاليا تعطيه بس مسكينا ذا متربة انه واصل لشدة جوع مش قادر يتحرك فنام وصفي تراب على معدته على بطنه، هذا انه توصل له الاكل وتوصل له الشرب فضلا عن المساكين اللي تلتقي فيهم، فعلا بتكون وسيد ابعد الناس واخفى الناس في يوم المجاعة، فانت حقا انك واسيت كنت نعم الاخ ونعم الانسان لاخوانك المؤمنين، وطلعت من كل الانا اللي عندك لما جعله الله جل وعلا عقبي، هذا هو الفعل. ثم قال انه هذا الفعل فعل الخير ملك لابد يكون صادر عن عقيده، ثم كان ثم مش للتراخي بل للترقي، وثم مش عطف على نحو انه العقائد تجي بعد الفعل مثل ما قال بعض المفسرين، غلط، انما هي لبيان الاهم، ثم كان من الذين امنوا، يعني ما بيكفي فعل الخير بل بده يكون ناتج عن عقيدي، بده يكون ناتج حينئذ عن مبدا، اما فعل الخير ما في عقائد يذهب حينئذ هباء منثورا، اذا له جزاء بيكون له جزاء دنيوي بس ما بيكون له مجزاء حينئذ اخرى. ثم كان من الذين امنوا، اجملت الايه لا لانه بعد السوره مكيه مش في مقام تحديد عقائد الايمان شوي، قال ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. مسجد السوره جمعت مسجد ايه عفوا جمعت كما جمعت هذه وتواصوا بالصبر، هو الاخلاق الفرديه قوامها الصبر، كل الاخلاق الفرديه تعال تطلع فيها هو تصبر وصبر النفس، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة، الشجاعة صبر ساعة، العفة صبر على الجوع، الحياة صبر عن الحرام، كل العقائد كل الأخلاق. لقد صدق من قال أن كل الأخلاق ترجع إلى الصبر، إلا أن متعلق الصبر مختلف، فإن صبرت على الشهوة سمي بخلق، وإن صبرت على الحرب فسمي بخلق آخر، وإن صبرت على العدو سمي بخلق ثالث، وإن صبرت على السد سمي بخلق الرابع، إن صبرت على الفقر سمي بخلق خامس، إلا أن كل الأخلاق صبر. مأخوذ هذا القول من القرآن وتواصل بالصبر، هذه الأخلاق الفردية. الأخلاق الاجتماعية بالله عليك أنا عضو بالمجتمع وأنت عضو بالمجتمع، أساس الأخلاق الاجتماعية كل شيء هي الرحم وتواصل بالمرحمة. أنت ليش بتسلم على الكبير من باب الرحمة، بتسلم على الصغير من باب الرحمة، بتبش للناس من باب الرحمة في قلبك تجاههم، لولا وجود الرحمة في قلبك ما بتتعاطى مع حدا بخلق على الإطلاق. لذا بتشوف اللي عنده قساوة قلب بتشوفه جاف اجتماعيا، بتشوفه قاسي اجتماعيا، بس اللي عنده طمانة قلب بتشوفه لبلبان، بتشوفه محترم، بتشوفه على الأقل هشوش بشوش هين لين، لأنه بقلبه في رحمة. أكثر من هذا الأخلاق الفردية والاجتماعية قال وتواصل، مش إنه أخلاقه هك مسلوك، إنه وقت تعدوا تتعاهدوها، ما بيكفي إنه تكون أنت عندك أخلاق فردية وتسكت، لا كمان بدك تعلمها للآخرين، ما بيكفي يكون عندك أخلاق اجتماعية وتسكت كمان بدك تعلمها للآخرين،
ما فيك بتقول انا كامل، لا اذا شفت في نقص عند الاخرين بقتمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه معنى التواصل بالصبر والتواصل بالمعروف. ما انت عضو بالاخير، وانت عليك ان تحافظ على هذا المجتمع بان لا يتطرق اليه فساد. بتكون الايه على قصرها جمعت بين فعل الخير والعقائد والاخلاق. سمت الكل بالعقبي، فعلا هي عقبي. اللي بيتجاوز العقبي هم اصحاب البنى. بالواقع هذا ربنا كثر في القرآن اختلف فيه المفسرون شو معنى أصحاب الميمن في سورة البلد أو أصحاب اليمين في سورة الواقع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا كانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بأولى إلى أن يقول وأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. جمع بين الميمنة واليمين في نفسه أنه نفس أصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة ونفس أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين. قسم المفسرين قالوا أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بيمينه، وأصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال في سورة الواقع كمان أصحاب الشمال. قلوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحمون إلى أحس. وأيضا سميهم بأصحاب المشأمة حتى في سورة الواقع. بعضهم قال إن هؤلاء الذين يؤتون كتابهم بشمال، هذا قول. لكن قول المشهور والإعلان أدلي واللي بيدل على الاشتقاق اللغوي أصحاب اليمين والميمن مش هذا، إنما هم أصحاب اليمين مش أصحاب يؤتون كتابهم بيمينه، هم أصحاب اليمن، لأن كل يمن خير وبركة لنفسه وللمجتمع. المؤمن نفاع، الخير منه مأمول والشر منه مأمول، بخلاف أصحاب المشأم أصحاب شؤم على أنفسهم وعلى الناس. لذا أنت تعرف من عمله انه هو من اصحاب اليمين او من اصحاب الشمال لما بتطلع فيه بتطلع باثار اهميته. ما في جماعه بتهرب منه، ما في جماعه بتهرب من لسانه، ما في جماعه بتهرب من القعده معها، ما في جماعه بتهرب من افعاله، ما في جماعه بتهرب من عقائده. من شؤم، شؤم اعلاه وشؤم على المجتمع من تعرفوا من هذول اصحاب الشمال. مش اصحاب الشمال الذين يؤتوا كتابهم بشماله، بل أصحاب شؤم على نفسه وعلى المجتمع هم أصحاب الميمنة. ثم شوف هذا خير، خير وصفه قال في عقل دينه، وقلت أنا مرة في جلسة سابقة إنه النفس أميل للشر من الخير. فالخير عم تطلع طلوع بس ضلك تشد وتحارب فيها، في الشر بيكفي أن تتركها وتنزل لحالها على الشر. عشان هيك المولى لما بده يذكر الخير قال ان هذا الخير ده معاقبي، هو العقل مجاهدة النفس ليس إلا، ومحاربتها محاربة الشيطان. اما الشر ما بده شيء. هيك المولى لما بلش بذكر الشر ما قال انه والله قدام الشر عقبات، دغري قال والذين كفروا بآياتنا مباشرة. ثم ما الذين كفروا بي، قال بآياتنا، في آيات أفاقية، في آيات أنفسية، في آيات تكوينية، في آيات تشريعية. الآيات التشريعية في عقائد، في أفعال، في أخلاق، كل شيء ما بتطبقه أنت كافر به. بيبقى طارة بتكون كافر به على مستوى عقائد، أخرى بتكون كافر به على مستوى العمل، بس كله كفر. لا بدليل قوله تعالى وصف تارك الحجب أنه كفر، قال ولله على الناس بالقرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. ولكن التفسير يقول قام في حذفه، يعني ومن لم يحج وهو مستطيع فقد كفر. هذا المحذوف. ثم ومن كفر فعليه كفره، لا، لأن الله غني عن العالمين. حذفهم كل شعائر ومن كفر فإن الله غني عنها. هي بس وصف ترك الحج بالكفر. فإذا الكفر مش بس هو الكفر بالعقائد، انت حتى لو كنت تارك واجب صغير هذا كفر، بس كفر عمل. لذلك بعد الآية قال ما قال والذين كفروا بي، قال والذين كفروا بآياتنا. أعم من الآيات التشريعية والتكوينية، الآيات التكوينية الأفاقية والأنفسية، الآيات اللي قالها الله أم التي قالها النبي، التي قالها النبي أم التي قالها الولي المعصوم، كلها آيات. وكلها لما أنت ما بتعمل هذا كفر، ببعضارة كفر عملي أخرى كفر عقائدي أو أصحاب الشيء. بس متى أنت بتكون منهم؟ إذا استمريت على الشغل وأصريت، ساعتها بتكون كفرت بمعنى سترت الحق. الكافر سمي كافر لأنه يستر الحق. إذا كفر بعقيدته فستر الحق العقائدي. إذا عمليا ترك الصوم، عمليا والله آمر، عمليا والله رابط، ستر الحق بعمله، سمي كافر لأنه ساتر. والذين كفروا بآياتنا الذين يسترون آياتنا، هذا معنى الكفر. مش انه الكفر بس صدق هالمغدوش الله هالمبعثني، حتى المسلمين ممكن تلاقي لك انه كافر، بس كافر عملي، كافر على مستوى والله واجب، كافر على مستوى محرم، كافر على مستوى خلق. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هلا بالنسبة للميمني ما حسن ان يبين الله، لانه الثواب المعد لهم ثواب عظيم. هذا الثواب العظيم والله المخبر ما وصف ببيان عظمته، بس بالنسبة إلى النار شفت تلخص، قال عليه النار المصفى، عليه النار المقصدة، أي أنها مطبقة من كل الجهات، مثل ما في نار مطبقة من كل جهات البدن، أيضا في نار مطبقة عليهم بقلوبهم، بعقول، بمشاعر، بأحاسيس، بكل أنحاء وجود معذب. مش بس نار تحرق الجلد، بل حتى على العقل، على الشعور، على نفسه، على روحه، من طبقات وجود كلك أنت تتعذب بكل طبقات. عليهم نار مقصرة مطبقة، ما في منا خروج أبدا. لذلك الواقع يقولوا أن صورة البلد هي من أهم الصور التي أنزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في مكة طبعا، باعتبار أنها تحدد المسير والمسار الإنساني من لدن آدم إلى يوم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب الميمنة، أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه. صحيح أن نفوسنا هي أقوى من إراداتنا وشهواتنا لم نستطع أن نتغلب عليها، لكن ندعو الله جل وعلا ندخل جنانا ببركة الشفاعة والتفضل من أمير المؤمنين والتمسك بأداب أمير المؤمنين وأبناء المعصومين، خصوصا بعبد الله الحسين وبحق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد كيد اليهود إلى نحورهم، وأن يرفع هذه الأمة عن هذه الأمة بحق محمد والأمة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا. الصلاة والسلام.